إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله علينا وحوله وقوته وكرمه علينا مع كتاب الله الجليل الذي تكلم به وسمعه جبريل ثم نزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأتانا هذا الكتاب بالتواتر، هذا الكتاب الذي قال فيه عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله جل في علاه. وقال ابن عمر كما في الشعاب بسند صحيح: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فنزل نور الإيمان على نور القرآن فثبت في القلب. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتدبر كتاب الله جل في علاه، يحفظ حروفه ويعمل بحدوده، ويرد المتشابه للمحكم حتى لا يزل ولا يخذل. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يؤدي هذه التلاوة على حقها. قد قال ابن مسعود: أنتم في زمان يعملون بحدودي أو يطبقون حدوده ولا يحفظون حروفه. لأن الحفظة كانوا في الوقت في الرعيل الصحابة، حتى الحفظة ما كانوا كثر، ثم يأتي زمان يحفظ الناس حروفه ويهجرون حدوده. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يتعجلونه ولا يتأجلونه. يعني إيش يتعجلونه؟ يعني يتعجلونه أجره، لا يتأجلونه، لا يطلبون الأجر من الله جل في علاه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتلو هذا الكتاب حق تلاوته. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، وما أدريك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، إنها عليهم موصدة، إنها عليهم موصدة، في عمد ممددة، في عمد ممددة.
جزاكم الله عنا خير الجزاء. هذه السورة العظيمة الجليلة، سورة الهمزة. هذه السورة كما روى ابن مردوية في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: هذه السورة سورة مكية. ولنا نستحضر الآن برضو عند الإخوة ما الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني. ما معنى أقول سورة مدنية وسورة مكية؟ الفرق بين القرآن المدني والمكي. باشمهندس، ها؟ نظر العلماء اختلف حسب النظر إلى المكان أو إلى الزمان أو المخاطب. أحسنت. نعم، المكان قالوا ما نزل بمكة فهو، وما نزل بالمدينة، وطبعا هذا يرد عليه. إيش الخلل اللي فيه؟ يعني لا، القرآن الذي نزل بين مكة والمدينة من وين تضعون؟ ها، لو خاطب أهل مكة ها في قصور ولا غير قصور؟ في قصور، نعم. يبقى الصحيح هو النظر إلى الزمان، ما كان قبل الهجرة فهو القرآن المكي، وما كان بعد الهجرة فهو القرآن المدني. للقرآن المكي صفات وللقرآن المدني صفات، يعني أقوى صفات القرآن المكي. شوقي، عندك دليل على أن القرآن المكي هو الذي اعتنى بالترغيب والترهيب؟ يا باشمهندس احسنت، ايش هو قول عائشة؟ قالت لو أنزل الله جل في علاه الأحكام فيها تحريم الخمر وتحليل كذا وتحريم كذا ما فعلوا الناس شيئا، وقالوا ما تركنا الخمر، لكن أول ما أنزل الله جل في علاه من سورة المفصل أو من سورة المفصل يرغب ويرهب، قال يذكر الجنة والنار ترغيبا وترهيبا. نعم نعم، آيات القرآن المكي يغلب عليها أنها تكون، نعم أحسنت، قصيرة إذا صح التعبير، خلافا للمدني. إيش ثاني؟ تركز على التوحيد ونفي الشرك، وأما القرآن المدني يركز على الأحكام. أحسنت، طيب جيد، يبقى الإخوة مستحضرة. أقول هذه السورة العظيمة الجليلة 9 آيات، هي سورة كما قلنا مكية كما ورد عن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهذه السورة أحداثها تدور حول الصفات الذميمة التي يتحلى بها أهل الجحيم ونعوذ بالله من الخذلان، الذين تركوا الآخرة خلفوها ظهريا وأقبلوا على الدنيا كأنهم سيخلدون في هذه الدنيا. هذه السورة تبين لنا هذه الصفات حتى ننظر في هذه الصفات وننظر في أنفسنا، إن شابهت صفات هؤلاء ما نحن عليه من الصفات خفنا على أنفسنا فتبنا ورجعنا إلى ربنا جل في علاه وأبنا إلى الله جل في علاه، بل دعونا الله أن يغير لنا هذه الصفات وأن تمحي منا، لأن العذاب أليم على هذه الصفات. هذه الصفات صفات البخل وصفات حب الدنيا وصفات السعي خلف المال، ثم العقاب الأليم لهؤلاء الذين يحسبون أن الأموال يمكن أن تزيد في الأعمار. العلماء قالوا هذه الصورة نزلت خاصة في الأخنس ابن شريق، وبعضهم قال بل نزلت في الوليد بن المغيرة عندما كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعم فيه وفي عرضه، وقيل نزلت في أمية ابن خلف. إذا قلنا بهذا أو ذاك أو ذلك فنحن نقول على كل حال القاعدة عند العلماء، لو أخطأت خطئوني، القاعدة عند العلماء العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، فلابد أن نقول قصرت خطأ هذا وهم. الصحيح إيش؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نزلت في شريك بن سحماء، نزلت في أمية بن خلف، نزلت في من نزلت فيه، لكن العبرة بعموم اللفظ. صدر الله الباب بالوعيد الأكيد والتهديد الشديد المرعب المرجف الذي به فزع القلوب، بدأ الله جل وعلا بالويل، الويل والثبور، والويل قال علماؤنا هو واد في جهنم، اسم الواد في جهنم، وقيل بل هو يعني دلالة على التهديد بالعذاب والنكال والهلاك والدمار والعار والشنار والخلود في هذه المهالك الموبقات، فبدأها وصدرها الله جل وعلا ليرعب القلوب والأبدان والأذهان حتى تتدبر حتى تتفكر وتقول إن الله ما أرعب البشر إلا لشيء مهم، إن الله جل وعلا ما ذم هذه الصفات إلا لأنها مذمومة غير مرغب فيها عنده سبحانه جل في علاه. ويل وويل نكرة وهو مبتدأ، فكيف يبتدأ به وعند العرب لا يبتدأ بالنكرة؟ نعم، هي من المسوغات لأنها المقصود بها الدعاء، يعني الهلاك والعذاب والنكال. نعم، ويل، ويل لكل همزة لمزة، ويل كما قلنا تهديد أكيد وعيد شديد من الله جل في علاء، عذاب ونكال ودمار وهلاك، وأيضا مهلكة ليست بعدها مهلكة، وقيل وادي في جهنم، حتى لو وادي في جهنم أي المقصود به أنه من ينزل في هذا الوادي فله العذاب والنكال والهلكة التي ليست بعدها هلكة. ويل تهديد من الله جل في علاه، عذاب ونكال ودمار، واعلم أن ربك جل في علاه إذا هدد فإنه ينفذ، لا اعلم أن ربك جل في علاه عذابه أليم، اعلم أن ربك جل في علاه غضبه شديد، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت سبحانه جل في علاه، له القوة والجبروت، له العدة سبحانه جل في علاه. انظر كيف أن الله جل وعلا إذا سخط على قرية أهلكها عن بكرة أبيها، تذكر قوم لوط، تذكر قوم عاد، تذكر قوم ثمود، تذكر قوم نوح، تذكر هؤلاء واعلم كيف أن الله جل في علاه يبطش البطشة الشديدة سبحانه جل في علاه. فويل ثبور، ويل هلاك، ويل عذاب لمن؟ ويل لكل همزة لمزة. همزة فعلة، هذه فيها دلالة على أن الصفة هذه متلاصقة مع صاحبها لا تنفك عنه، أصبحت سجية في قلبه وفي نفسه. لكل همزة لمزة. الهماز اختلفت أقوال العلماء في الهماز واللماز، فقالوا الهماز هو الذي يطعن في الوجه، واللماز هو الذي يطعن في الخلف، كما قال ذلك الحسن ومجاهد وعطاء وغير هؤلاء. قتادة عكس المسألة، قال الهماز هو الذي يطعن في الخلف، واللماز الذي يطعن في الوجه. وقال بعضهم الهماز هو المغتاب الذي يغتاب الناس، واللماز هو الذي يطعن فيهم، يطعن في الأعراض ويسب ويشتم، سواء كان الأمر في الوجه أو في الخلف. فالهماز هو الذي يغتاب الناس، واللماز هو الذي يطعن في الناس. وابن عباس قال كلمات جامعة في الهماز اللماز، قال ابن عباس هم المشاؤون بالنميمة، المفرقون للأحبة، الباغون للبراء العيب. قال الهماز اللماز، المشاؤون بالنميمة، يمشي بين الناس بالنميمة، بالوقيعة يفسد بين الناس، المشاؤون بالنميمة، المفرقون للأحبة. وهذا تفسير للأول، يعني هو يقول المشاؤون بالنميمة، ولازم النميمة هو أن يفسد بين المتآلفين، يفسد بين المتوافقين. المشاؤون بالنميمة، المفرقون للأحبة، الباغون للبراء العيب. إذا وجد رجلا يفتش له عن أي عيب حتى يبينه ويظهره للناس، كما ننظر في بعضك أو كثير من طلبة العلم الذين ينتسبون لطلب العلم الآن، إذا جلس إلى شيخ، إذا جلس إلى طالب علم ما يجلس إلا لينظر للسقطة التي يسقط فيها هذا العالم أو هذا طالب العلم حتى يطير بها إلى السماء. هو ما عنده إلا الطعن والجرح. أما اتقى الله ربه وعلم أن الله جل في علاه قد ذم الهماز اللماز؟ أما يتقي الله ربه ويعلم أن حسابه عند ربه ليس بالهين بل هو العسير؟ أما يعلم أن الله جل في علاه سيحاسبه على اللفظ الذي يتلفظه؟ فهنا يقول الإمام ابن عباس المشاؤون بالنميمة يفرقون بين الناس، المفرقون للأحبة، الباغون للبراء من العيب. إن لم يجد عيبا ليفشيه، إن لم يجد ما يطعم به الإنسان، يأخذ المحامد ويقلبها إلى مساوئ. يعني تراه يقول عندما يتكلم يتكلم بصوت منخفض، وهذه ممدحة ليست مذمة، لا يذم بذلك، يقول هذا خوار وجبن، علامة على الخوار والجبن. أو إذا رآه يستحي من الكبير أو يعظم الكبير أو يجل العلماء، يقول هذا الرجل اتخذه إلها من دون الله جل في علاه، يعظم هذا أكثر من تعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتراه يشتد على أصحاب الفضائل إن لم يجد لهم معايب فيخترع لهم معايب. فهذا هو الهماز اللماز. قال المشاؤون بين الناس بالنميمة، الباغون للبراء العيب، المفرقون للأحبة. انظر إلى هذا الفحش العظيم، وانظر إلى هذه الموبقات، وانظر إلى هذه المهلكات. فكان العقاب ويل، ويل وثبور، عار وشنار، هلاك ودمار على هؤلاء. لما؟ كأن سائلا يسأل لما؟ لما كل هذا العذاب؟ لما كل هذا الهلاك؟ نقول لأن هذه من الكبائر المهلكات، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع، بل بيّن الله جل في علاه في كتابه في غير ما موضع، من أن العذاب والهلاك لأمثال هؤلاء الذين يمشون بين الناس بالنميمة، الذين يفرقون بين الأحبة. الغيبة من أفحش الفحش، الغيبة من الكبائر، الغيبة مسقطة للعدالة، الغيبة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصفها الله في كتابه أفحش ما يكون وأبشع ما يكون، حتى ينفر النفوس السليمة السديدة، الطبائع الطيبة، القلوب النيرة التي تنصاع لله جل في علاه، ينفرها من هذه الصفات الفاحشة. يقول الله جل في علاه ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أبشع ما يكون من تصوير حتى ينفر النفوس عن هذه السمة المذمومة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين على حال الغيبة عندما وقفت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تتكلم عن صفية بالإشارة فقط، تبين أنها قصيرة، قالت حسبك من صفية كذا، تشير أنها قصيرة. انظروا ما تكلمت عليها، ما ذمت، هي بالإشارة تدخل في هذا الباب، فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية أنها قصيرة، تشير أنها قصيرة، قالت حسبك من صفية كذا، ولم تذكر حتى باللفظ. فاشتاط النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليها بل وزجرها وقال لها كلمة ليست بالهينة على مثل عائشة الصديقة بنت الصديق، فقال لها لقد تكلمت بكلمة، وهو يخاطب إيمانها، يخاطب قلبها الطيب الذي يعلم أنه ينزجر إذا زجره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. انظر ماء البحر يسعه أو تسعه هذه الكلمة فقط، بل هذه الإشارة فقط على صفية رضي الله عنها وارضاها، هذه تدلك على فحش الغيبة وعلى أن هذه كبيرة ليست بالهينة، بل هي من الموبقات، بل هي من المهلكات. وأيضا أفحش من ذلك وأغلظ من ذلك النميمة، النميمة أشد من الغيبة، لأن الغيبة فيها فقط الوقيعة بشخص والفساد المتعدي على شخص واحد، يعني يحطم معنوياته، يتكلم عن عرضه، يتكلم عن سماته، العناء والحزن والهم والغم سيأتيه هو وحده. أما النميمة فمردود الفساد ليست على الأقلية بل على الجماعة، فإن النميمة تفسد بين الاثنين، تفسد بين الجماعات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن النار والعار والشنار لصاحب النميمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة النمام، أو قال لا يدخل الجنة بالصريح، قال لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وانظر أخي الكريم لم يذكر ذلك في الغيبة لأن النميمة أفحش من الغيبة، فذكر، وهذه تدل على النميمة من الكبائر. وإذا سأل سائل لما صرح بأن النار لصاحب النميمة ولم يصرح لصاحب الغيبة، قلنا لأن فساد النميمة أو المترتب على النميمة أكبر وأعظم من الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، فالويل ثم الويل ثم الويل لمن يمشي بين الناس بالنميمة، لمن ينظر إلى المتآلفين فينقل الكلام من هنا إلى هنا وينقل الكلام من هنا إلى هنا، يقصد بذلك الوقيعة بين المتآلفين. وهنا الله جل وعلا يشتد في الوعيد ويقول ويل ثم ويل 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 لكل همزة لمزة. وأيضا من الفحش هو سوء الأدب والفحش في الكلام والألفاظ البذيئة التي لا يرضاها الله جل في علاه. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء. وكان في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان طعانا ولا كان لعانا ولا كان سخاضا بالأسواق، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه لما سمع عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تكيل بنفس المكيال لليهود عندما قالوا السلام عليك ورد عليهم السلام عليكم، قالت وعليكم السلام يا إخوة القردة والخنازير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش ولا البذيء، فالفحش من القول لا يقبل الله جل في علاه، فمن اعتاد على ذلك فويل ثم ويل ثم ويل. وقد قلنا اللطيفة المهمة في هذه الآيات أنه قال هماز أو الهمزة اللمزة فعلة دلالة على أنها أصبحت سجية وأنه معتاد على ذلك، وهذا يبينه قول الله تعالى هماز مشاء بنميم، هذه الصيغ كلها صيغ مبالغة، يعني معنى ذلك من سقط في هذه المسألة سقطة أو سقطتين أو فعل ذلك مرة أو مرتين لا يدخل في هذا الوعيد الشديد، لكن الوعيد الشديد على من اعتاد ذلك، اعتاد فحش الكلام، اعتاد الوقيعة بين الناس، اعتاد أن يغتاب الناس، لكن من وقع مرة أو مرتين وتاب وآب إلى ربه جل في علاه فلا يدخل تحت هذا الوعيد الشديد. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يعدد الله جل في علاه صفاته أنه لا ينشغل بالآخرة، ينشغل بالدنيا، وهذه جبلة جبل عليها ابن آدم، لكنه لابد بالممارسة والضربة وأيضا بالانصياع لأوامر الله جل في علاه وبالاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم يغير الإنسان مما جبل عليه. الإنسان جبل على حب الدنيا، جبل على حب النساء، قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان ابن آدم وديان من ذهب لتمنى أن يكون له الثالث، فهذا هو ما جبل عليه الإنسان يحب الدرهم والدينار. فالإنسان الذي يسارع عندما يسمع يا أيها الذين أمنوا، عندما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسارع إلى مرضات الله جل في علاه ويخلف الدنيا خلفه ظهرية، لكن هذا الهماز المشاء بنميم الذي يفسد بين الناس هذا قد انشغل بالدنيا وترك الآخرة، كأنه عكس ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما انفتحت أمامه الدنيا فقام يصلي لله جل في علاه ويقول يا دنيا غري غيري غري غيري طلقتك طلقتك ثلاثا، ترك الدنيا وما فيها وأقبل على على الآخرة. لكن هذا الهماز المشاء هذه الصفة الذميمة، إن وجدت رجلا تراه لا يمشي بين الناس إلا بالوقيعة، لا يمشي بين الناس إلا بالنميمة، تراه يغتاب الناس في كل مجلس يجلسه لا سيما العلماء أو طلبة العلم، اعلم أن الله جل وعلا قد وضع الدنيا في قلبه، وإذا وضع الله الدنيا في قلب أحد قد أهلكه وآذن له بالهلاك، وقد استدرجه كما قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إن الله إذا أبغض عبدا فتح له أبواب الدنيا بأسرها، حتى إذا فرح بما أوتي فإن الله جل وعلا يأخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه جل في علاه. فمن صفات الهماز المشاء بنميم أنه جماع جموع منوع، لا ينشغل إلا بالدرهم والدينار، تراه لا يحب إلا للدرهم، ولا يبغض إلا للدرهم، ولا يسلم إلا للدرهم، ولا يهادي إلا للدرهم، ولا يخاصم إلا من أجل الدرهم، عامة المعاملات بينه وبين الناس للدرهم والدينار. وهذا قد صرح به ابن عباس في القرون الخيرية، ليس في هذا الزمن الذي نعيش فيه، بل في قرون الخيرية القرن الثاني، ابن عباس مع التابعين يقول كان عامة ما يتعاملون به عن الصحابة خيرة الناس كانوا يحبون لله ويبغضون لله، يعطون لله يمنعون لله. ثم قال وعامة معاملة الناس في هذه الأونات في عصر ابن عباس يعيش مع التابعين، قال على الدرهم وعلى الدينار، قال تراه يهش ويبش إذا دخل الدرهم، تراه يموت ويشتاط غيظا إذا خرج الدرهم، يأخذ الدرهم على الدرهم يجعله في خزاناته ويقول نم عليك ليل طويل، ولا يمكن أن تراه متصدقا، ولا يمكن أن تراه جوادا كريما، ولا يمكن أن تراه سخيا النفس بحال من الأحوال. جموع منوع الذي جمع مالا وعدده، وانظر إلى عظيم اللفظ عندما قال الذي جمع مالا نكرة، هذه النكرة تدل على التعظيم والتفخيم والتكثير، يعني من شغل في حياته إلا بالدرهم والدينار، هذا الذي صباحا تراه يسعى خلف الدرهم، مساء يسعى خلف الشيكات، ليلا يسعى عند المزرعة، إما بورصة إما مزرعة إما حديد، عندما يسمع في أي مكان الذي جمع مالا وعدده، جمع المال لأنه جمع نفسه على أخذ المال فقط، جمع نفسه على كيف أن يكسب المال ويربح المال، سواء بعدما جمع نفسه على المال شتت نفسه في البلاد، وشتت ذهنه في مسألة المكسب والخسارة، شتت نفسه في غير رضا الله جل في علاه. جموع منوع، جماع للمال كما بيّن الله جل في علاه صفاته في أكثر من حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا لنا مثل هذا الرجل تعس عبد الدرهم، سماه عبدا للدرهم، لما؟ لأنه ما يعطي إلا للدرهم، لا يأخذ إلا للدرهم، لا يخالل ولا يصاحب إلا للدرهم، لا يمدح إلا للدرهم، ولا يذم إلا من أجل الدرهم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للدرهم، ونعوذ بالله من الخزلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه بعض العلماء قالوا في إسناده بعض كلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن أحدهم ينشغل بالدنيا فقال حمار بالنهار جيفة بالليل، هذا الذي قاله محمد بن كعب عندما قرأ هذه الآية الذي جمع مالا وعدده، قال في نهاره يجمع المال وفي ليله كأنه جيفة، هو في النهار ما يعرف شيئا إلا الدرهم والدينار، يسعى ليربح في كل ساعاته في كل أوناته حتى أوقات الصلوات، وإذا قام في الليل بعدما جمع المال واطمأن عليه في خزانته نام وعليه ليل طويل، ما قام للفجر ولا قام للقيام ولا قام لشيء، ما قام لذكر الله جل في علاه. وحسن الوصف هو بالنهار كالحمار في الساقية يدور من أجل الدرهم والدينار، وممكن أن يأخذ وممكن أن لا يأخذ، لأن الله جل في علاه يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، لكن ما يعطيها مطلقا، يعطيها بقدر، كما قال الله تعالى من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، قال ما نشاء قيد بمشيئة الله جل في علاه، ما نشاء لمن نريد ليس للكل أيضا، يعني ممكن يخسر الدنيا والآخرة ويسعى للدنيا ولا يأخذ منها شيء. من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته أيما تحذير من حب الدرهم والدينار من حب الدنيا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك أو ما الكفر أخشى عليه، هو يخشى علينا الكفر لكن هذا من باب الزج من باب التفخيم والتهويل لما سيحدث لنا من فتوحات الدنيا التي تضيعنا عن الدين أو تضيع لنا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الكفر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. فالناس كثير من هذه المجتمعات تراه ما ينشغل إلا بالدرهم والدينار، ما ينشغل إلا بالصفقات، عقله كله كيف الربح وكيف زيادة الربح، كيف عد المال ووضع الدرهم على الدرهم، ما ينشغل بربه ولا ينشغل في ساعاته بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذمه الله جل في علاه وجعل له الوي، لأنه الذي يجمع المال دون روية ودون أن يتريث، فيسأل نفسه أنا أجمع المال لما أجمع المال؟ هل لربي جل في علاه؟ هل أجمع المال من أجل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، أم أجمع المال من أجل المال من أجل السعادة؟ والله لو سألناه وطلبنا منه الإجابة لما تركت الدين وذهبت إلى الدنيا، لما جمع المال؟ قال أريد السعادة. المال إذا جمعته فتكون الغبطة والسرور بهذا المال فيكون الخلود، يحسب أنه بهذا المال سيخلد ويبقى في الدنيا خالدا ولا يموت. وهذا الذي بيّنه الله جل في علاه، كأن إذا اختلج في نفوسنا هذا السؤال ترك الدين، نعم ترك الدين، ذهب إلى الدنيا، نعم ذهب إلى الدنيا، الدرهم والدينار انشغل بالدرهم والدينار وليل نهار يقول الله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، ولا يسمع ولا يطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة أيما تحذير من الدنيا وفتحات الدنيا، نعم يسمع ذلك ولا يأبه، لذلك انشغل بهذا المال. لما انشغل بالمال؟ قلنا للسعادة، فبينا أن هذه السعادة لا تكون في المال. إيش اللي هيفعله بالمال؟ طعام وشراب وكساء، قل من أفخر الأطعمة من أعظم الألبسة، وبعد ذلك هو كالفقير، طعام وشراب وكساء، وبعد ذلك الموت، ما في بعد ذلك، ما في من فوق ذلك من شيء، فالسعادة لا تكون في المال. قال الخلود، قال الله جل في علاه يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن ماله أخلده. هل المال يدع للإنسان الخلود؟ لا والله، قد ضرب الله جل في علاه في كتابه أمرا لا مرد فيه، أن لكل أجل كتاب، قال الله تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلكل إنسان أجل، والموت كأس يدور على كل أحد، قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. لا يمكن للمال أن يجعل للإنسان بقاء وأن يجعل للإنسان دواما أو خلودا، لا بحال من الأحوال، بل نقول له المال وكثرة المال تعجل بأجلك إن صح التعبير، لأن كثرة المال إن لم تستخدمها لله جل في علاه لا يبارك لك في عمرك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن المباركة في العمر بالطاعات، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، يعني بهذا المال يستخدمه في طاعة الله جل في علاه حتى يصل الرحم وحتى ينفق على الفقراء، فهذا يبارك له في عمره، يزاد ينسأ له في عمره. أما إن لم يفعل ذلك أصبح المال هم على أصبح المال هما على هم على قلبه حتى يصيبه الغم والحزن فيموت كمدا، إذا خشي على الدرهم أن يفوت فاته الدرهم مات كمدا، وإذا حسب أو نقول ظن أن قدر مال معين سيدخل عليه فكان أقل مات أيضا كمدا من أجل المال، فكان المال سبب أو كان المال سببا في موته. فقال الله تعالى يحسب أن ماله أخلده، كلا زجرا، كلا، الظن هذا ظن سيء، ظن ليس بالجيد، ظن ليس بالصحيح، والواقع يخالف ذلك، وكلام الله يخالف ذلك، وكلام الرسول يخالف ذلك، كلا أذن في الحطمة. بعدما بين الله جل في علاه أن ظنه كان ظنا سيئا، أن ظنه ليس بصحيح ليس بسديد، وأن ماله شغله عن ربه جل في علاه، بين الله حقارة ما سعى له، حقارة ودناءة ما سعى له، سيكون ضئيلا عند ربي، حقيرا، مهانا، كلا لينبذن ليطرحن ليرمين في هذه النار. هذه دلالة على ضآلته، دلالة على حقارته، دلالة على أنه لا يسوي عند ربه شيئا، عصى الله فشغله الله بالدنيا فلذلك طرحه الله، لا يأبه له ولا يعبأ به، طرحه الله في النار قليلا ضئيلا لا يسوي عنده شيئا. ولذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاجر والفاسق إذا أتى يوم القيامة يأتي كأمثال الذر، كأمثال النملة، حقير ليس له عند الله جل وعلا مكانة، ولا يعظم يوم القيامة. إن كان الأغرار الأغمار الجهلاء يعظمونه من أجل المال، يأتي يوم القيامة هو غير معظم عند ربه جل في علاه، تظهر ضآلته وتظهر حقارته عند ربه جل في علاه. كلا لينبذن ليطرحن حقيرا ضئيلا، كلا لينبذن في الحطمة. الحطمة اسم من أسماء النار، والنار لها أسماء كثيرة جدا، من هذه الأسماء أنا سأذكر بعض الأسماء وأريد الأسماء من الإخوة. النار في كتاب الله لها أسماء كثيرة، منها لظى ومنها سقر، قال الله تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لواحة للبشر، فهذا والاسم أيضا الحطمة اسم من أسماء النار. ممكن أحد يأتينا بأسماء أخرى لأسماء النار؟ بعدما صور الله لنا أن الغر الغمر الذي ينشغل بالدنيا ويترك الدين التي خلقت من أجله ويطلق الآخرة من أجل الدرهم والدينار فله الويل والثبور. طب ما الويل والثبور؟ قلنا العذاب الشديد، والعذاب الشديد والنكال الشديد مع الضآلة والحقارة سيلقى في نار جهنم وهي الحطمة. سين سقر سعير، أحسنت، يبقى حطمة وسقر وسعير ولظى وجهنم والجحيم والهاء هاوية، والهاوية دي منازع فيها، الهاوية منازع فيها، وهذه الأسماء الصحيحة. ائتوا السبع بالآيات كل واحدة بدليل. تفضل. وما أدراك ما الحطمة؟ سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ سيصلى سعيرة. ماشي. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. نعم. إن جهنم لموعده. طيب. في أصل الجحيم. فأمه هاوية. أحسنت. لا فض فوق. ها؟ ما هي النار؟ ما احنا نقول أسماء النار. احنا نقول أسماء النار. لا أتينا بالسبعة. صارت الأصل هو أصل النار. فلها أسماء، هي هذه الأسماء. وهنا الله جل وعلا أتى بهذا الاسم العظيم الحطمة من باب التفخيم لهول ما هي به، أنها تحطم كل شيء ينزل فيها تتغيض. نعم. لكن هنا اللفت أن الله جل وعلا قال كلا لا ينبذن لا يطرحن لا يرمين لا يلقين حقيرا ضئيلا لا يسوي شيئا عند ربي جل في علاه في الحطمة، أي الحطمة هي التي وصفها الله جل وعلا نار الله المقضى تحطم كل شيء ينزل فيها. وقد بيّن الله جل وعلا تصويرا بديعا لما تفعله النار عندما تنظر وترى. تنظر وترى؟ نعم تنظر وترى، بل وتتكلم. إن النار تتكلم، قد تكلمت وتكلمت مع ربها جل في علاه لما يوضع فيها أهل الفسق والفجور فقط، لما يضع الله فيها الجبارين فقط والمتكبرين فقط. فبين الله لها أنها عذابه الذي يعذب به من شاء. فالله جل وعلا صور لنا تصويرا بديعا عندما قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرة يأكل بعضها بعضا. فإنها لا تكتفي بما ينزل، كلما نزل إليها الفوج قالت هل من مزيد، من شدة ما فيها ومن شدة أنها يحطم بعضها بعضا ويحطم ما ينزل فيها، ولا يمكن أن تكتفي إلا إذا وضع الجبار رجله فيها فتقول قط قط، نعوذ بالله من الخزلان. وقد صورها لنا النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بالناس فنظر وتقدم، ثم بعد ذلك تقعقع وتأخر كأنه الهارب. فبعد الصلاة سألوه عن ذلك فقال لما تقدمت رأيت الجنة، ونظر إلى عنقود من عناقيد الجنة كاد يأتي به، إذا أتى به أكل منه الناس إلى يوم الناس هذا. ولكن الله جل وعلا قد جعله لأهل السعادة وأهل الفلاح. ثم نظر فوجد النار، ما رأى منظرا أفظع مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك تقعقع ورجع كالهارب من شدة فظاعة ما رأى من منظر النار. كفأنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النار تأتي يوم القيامة والملك صفا صفا، ويأتي الله جل في علاه فتأتي النار ولها 70 زمام، لكل زمام يجر 70,000 ملك. أنت لك أن تتخيل الملك طوله من السماء للأرض، إذا ضرب الملك الجبل الشم الأشم هذا الشامخ إذا ضربه بالجناح أصبح كثيبا مهيلا. يأتي وهذه الملائكة 70,000 ملك يجرون زمام من النار ولها 70 زماما، فلك أن تتخيل قوة وعظمة هذه النار. ولذلك الله جل وعلا يفخم من شأنها ويعظم من شأنها، يقول وما أدراك، تهويل وتعظيم والتفخيم لهذه النار، لهول هذه النار. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، يعني أنها تتقد، لا يمكن أن تخمد بحال من الأحوال، ما زالت مستعرة مشتعلة مذ خلقها الله جل في علاه تنتظر من ينزل فيها، ونعوذ بالله أن نكون من ساكنيها وقاطنيها. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، هذا وصف آخر أعظم لهذه النار، أنها لا تأتي تأكل الأبدان وتحطم الأبدان وتهشم العظام فقط، لا، هي تخترق حتى تصل إلى القلوب. وهذا التصوير البديع يبين لك أن القلوب هي محل العذاب، كما أن القلوب محل النجاة، كما أن القلوب محل نظر الله جل في علاه، كما أن القلوب محل الرفعة والرقي، كما أن القلوب محل الانحطاط. قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وترى النار عندما ذهبت تأكل القلب، لأن في القلب الكبر، لأن في القلب الغش، لأن في القلب الحقد والحسد، وأيضا في القلب المعاصي والشبهات والشهوات في القلب. لذلك إن النار لا تكتفي بالجلود ولا تكتفي بالعظام، لا، تخترق القلوب. وقد بيّن الله جل في علاه أنها تطلع، يعني تبلغ القلوب، لا تكتفي بالجلود ولا بالعظام. ولذلك لما قرأ ثابت البناني هذه الآية بكى كثيرا وقال تطلع، يعني تبلغ القلوب، تتعدى الأبدان، تتعدى الجلود والعظام حتى تبلغ القلوب. وقال بعض المفسرين إنها، إذا هو محمد بن كعب، قال إنها تحرق الجلود والعظام وتهشم العظام فتصل إلى القلوب، فإذا وصلت إلى القلوب أماتتها ولا يموت صاحبها، ثم ترجع بعد ذلك الدائرة على الجلود. يصور لنا ذلك كما في سورة النساء: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ففيها دلالة على أنهم ليسوا بأموات وهم أموات، كل أسباب العذاب تحيط بهم، كل العذاب والنكال والشدة والهلاك، إماتة القلوب، أيضا هذه العظام تهشم، اللحوم كلها تتقطع أوصال الإنسان، ومع ذلك لا يموت، هو خالد في هذه النار والعياذ بالله. قال الله تعالى: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يعني تبلغ هذه القلوب. فالحذر، الحذر من دغل القلوب، الحذر، الحذر من غش القلوب، الحذر، الحذر من أدواء القلوب. فإن الله إذا نظر، نظر إلى قلب العبد، إذا وجد فيه النقاء وجد فيه الصلاح رفعه وما عذبه، وإذا وجد فيه الدغل وجد فيه الحقد وجد فيه الغش وجد فيه الحسد عذبه بذلك. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة كما قال أهل اللغة أنها مغلقة مطبقة. وقد روى بعض أهل التفسير عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: مؤصدة يعني مطبقة. وانظر في الإسناد، يراجع الإسناد في هذا الحديث، لكنها كثير من المفسرين يقولون إنها عليهم مؤصدة يعني مغلقة. تخيل أخي الكريم، هذه النار لها 70 زمام، كل زمام يجر 70,000 ملك، لها أبواب. وقد بيّن الله في غير ما موضع من كتابه أن للجنة أبواب، لا تفتح أبواب السماء، لها أبواب الجنة، لها أبواب النار، لها أبواب. وانظر كيف يبين الله جل في علاه أن أصحاب النار هذه الأبواب ليس عليها بواب، تفتح دون استئذان، كما قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت. وانظر الفرق بين أبواب الجنة وأبواب النار. أبواب الجنة قال الله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت. الواو هنا تبين لك أنه لا بد من الاستئذان، لا يدخل أحد إلا باستئذان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النار مفتحة، مفتحة تريد أهلها. قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. فهي مؤصدة مغلقة الأبواب، مطبقة محكمة لا يخرج منها أحد. وهذه فيها تيئيس لهؤلاء وتعذيب أشد معنويا، أنهم لن يخرجوا من هذا العذاب، لا يمكن أن يفرج عنهم، لا يجدوا ريح ولا روح الجنة. أهل الجنة ينظرون إليهم وهم ينظرون أهل الجنة، لكن لا يأتيهم من روح هؤلاء ولا حتى ريح هؤلاء يأتي أهل الجنة، في نعيم تام وهؤلاء في عذاب تام. وأشد من ذلك كما صوره الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يأتي بالموت ككبش أملح أمام الفريقين، فيقول: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، ويقول: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيذبح هذا الكبش، فيقول: يا أهل النار خلود ولا موت، بلا موت، ويقول: أهل الجنة، يا أهل الجنة خلود بلا موت. نسأل الله جل وعلا الخلود في الجنة، ونعوذ بالله من الخلود في النار. فيقول: إنها عليهم مؤصدة مغلقة مطبقة محكمة، يتمنون الموت ولا يجدونه بحال من الأحوال. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، لا موت، الموت يأتيه الموت من كل مكان ولا موت، وكما قلت لا خروج ولا دخول، وحتى الهواء، حتى الريح أو الريحان أو الروح والرحمة لا يمكن أن تدخل لهؤلاء. قال: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أهل التفسير اختلفوا في هذه الآية في عمد ممددة، طبعا هي قرأت كما قرأ علينا الأخ الكريم عمد، عمد جمع عمود. قال الله تعالى: رفع السماء بغير عمد ترونها، فهي أعمدة. قال بعضهم: هي أعمدة من نار، وقال بعضهم: هو تصوير لأنهم في أغلال في أعناقهم كما في سورة ياسين، هذه الأغلال والسلاسل من نار. وعلى كل حال المسألة صورها لنا الله جل في علاه أن النار لها أبواب، وهذه الأبواب تغلق ولها أعمدة، هذه الأعمدة تحكم إغلاق الباب وهي من نار، فهم يعذبون ويسلسلون ويجرون في نار جهنم ولا يمكن أن يخرجوا ولا يفرج عنهم في هذه النار، نعوذ بالله من الخزلان. وهذا آخر ما يمكن أن يقال في هذه السورة العظيمة، نعوذ بالله من الصفات الذميمة، ونعوذ بالله من الخزلان، من الغيبة ومن النميمة ومن فحش القول ومن فحش الفعل. وكفانا فخرا بأننا نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عندما جاءه ابن أبي الصرح، وتعرفون ابن أبي الصرح كان قد ارتد وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في الوحي وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء به عثمان يشفع له والنبي صلى الله عليه وسلم يغض عنه الطرف، وأراد أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض عنه يده، حتى شفع مرة والثانية والثالثة حتى قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زجر أصحابه واشتد عليهم، قال ما قام أحدكم فقتله عندما رآني أقبض يدي عنه، فقالوا يا رسول الله والله ما نعلم ما تريد، لو أشرت إلينا بعينك انظر كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى أن يفعل ذلك، بل يبين أن هذه من الخيانة. قال ما كان نبي أن تكون له خائنة أعين، وأنت في هذه الأوساط ترى أن الطعن بالفحش بالقول وأيضا بالفعل، ففحش الفعل الآن أصبح أعظم من فحش القول، نعوذ بالله من فحش القول وفحش الفعل. الفوائد المستنبطة من هذه الصورة العظيمة: ذم الانشغال بالدنيا، مغرور تعيس بئيس من انشغل بالدنيا وترك الآخرة، الدنيا كما قال علماؤنا خزف فاني والآخرة جوهر لؤلؤ باقي، أتترك اللؤلؤ الباقي إلى الخزف الفاني؟ هذا غر ليس بلبيب وليس بقريب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، وهذا لعن للكل، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، وما من الأسماء المبهمة تعم كل شيء، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا الاستثناء كما قال علماؤنا من أهل الأصول، الاستثناء معيار العموم، يعني كأن الأمر على عمومه إلا في شيء واحد هو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم واستثناء. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، هذا هو الذي في الدنيا بحق الذي تبحث عنه، هو هذا. من انشغل بالدنيا بمال أو بنساء أو ببنين فسيفتن سيفتن، وهذا استدراج من الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا حال الدنيا: مالي والدنيا كراكب قال تحت شجرة، يعني نام وقت القيلولة، قال تحت شجرة ثم تركها وراح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ما، الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، ولو كانت تساوي شيئا عند الله جل في علاه ما أعطاها لقارون الذي كفر بنعم الله جل في علاه، ما أعطاها لفرعون الذي عذب أولياءه، ما أعطاها لأهل الكفر، لا والله الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. وانظروا هذه الدنيا بالنسبة للآخرة، هذا العذاب الأليم والحطمة والنار الموقدة لأهل الدنيا وأهل الدرهم والدينار، عندما يأتي يوم القيامة بعد انشغاله بهذا المال لا تزول قدمه من أمام الله جل في علاه حتى يسأل عن هذا المال كيف اكتسبه وفيما أنفقه وهل شكر نعم الله عليه أم لا، ثم يؤخذ بأنعم أهل الأرض فيغمس غمسة واحدة في النار الموقدة هذه. انظروا، يغمس غمسة واحدة، ثانية واحدة، قل دقيقة، يغمس غمسة واحدة فيقال هل مر بك نعيم قط، فيقول لا ما مر بي نعيم قط، نعوذ بالله من الخزلان، اللهم اشغلنا بك واشغلنا بدينك يا رب العالمين. فمن فوائد المستنبطة في هذا ذم الدنيا وذم جمع المال. طبعا ذم جمع المال ليس الذم ذما مطلقا، للإنسان أن يجمع المال، نعم للإنسان أن يجمع المال. الأثرياء كانوا كثر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتحت الفتوحات. عبد الرحمن بن عوف كان من أغنى أغنياء الصحابة، لكن هذا كان يستخدم ماله في رضا الله جل في علاه. عثمان كان من الأثرياء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا نعم المال الصالح للرجل الصالح. إذا قلنا بأن جمع المال مذموم نقول هذا على إيش؟ على الشخص الجامع. لكن أنا أقول هؤلاء من الأفراد الأحاد، من انشغل بالدنيا وكانت في يده سريعا ما تذهب إلى قلبي إلا إن كان راسخا ثقيلا في مسألة الإيمان، له قسط من الليل لله يتزلل، يرفع يديه لله جل في علاه متمسكنا، يخشى العاقبة، يخشى سوء الخاتمة. فهذا الذي يرقب ماله كلما زاد الدرهم يقول أنت زدت لرضا الله، فينفقه في سبيل الله جل في علاه. وإذا نقص الدرهم قال الحمد لله لن أسأل عنك يوم القيامة. هذا عثمان بماله فاق الناس جميعا وأصبح الثالث في هذه الأمة عندما أخذ ينفق في سبيل الله وينفق على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما اشترى بئر روما وعندما جهز جيش العسرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من سخائه وجوده وكرمه قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ولذلك قد حباه الله أمرا لم يؤته أحد من الصحابة، ما هو؟ أحسن، تزوج بابنتي رسول الله. بل في رواية لابد يبحث في إسنادها، يراجع الإسناد، أنه قال له لو كانت الثالثة لأعطيناك الثالثة، لو هبناك الثالثة، لكن يبحث في هذا الإسناد. لكن الغرض المقصود انظر بمالي أصبح أي أصبح رجل الثالث في الأمة. من الفوائد المستنبطة أيضا القاعدة المشهورة في التفسير: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الله جل وعلا يذب هذه الصفات الذي جمع مالا وعدده. قال هماز مشاء بنميم. قالوا الهماز المشاء بنميم هو من؟ الوليد بن المغيرة. كان بعدما سمع القرآن وعلم أنه الحق كان يذم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما قال الله في صفات عطل بعد ذلك زنيم ما كانت إلا فيه، إنه ما أحد يعلم ذلك إلا الله، هو كان ابن زنا، فبين الله صفته. الغرض المقصود لو نزلت فيه أو نزلت أو مير ابن خلف أو نزلت في الأخنس ابن شريخ، نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل من اتصف بهذه الصفات، كل من انشغل بالدنيا، من انشغل بجمع الدرهم والدينار وترك الآخرة، له الويل والثبور والعار والشنار كما وصف الله جل في علاه. الفائدة الثالثة، الثواب والعقاب مترتب على ما في القلب، يترتب على ما في القلب الثواب والعقاب. أو قل بدقة، لأن أعمال الجوارح معتبرة ولها ثقة في الميزان، لكن قل بدقة عظم الثواب وعظم العقاب يدور مع القلب، لأن عظم الحسنات تكون مع القلب. رجل يعمل حسنة واحدة، لا يعني نقول لا ترتقي إلى 10 حسنات، هذه الحسنة بعظم الإخلاص في قلبه يرتقي بها إلى الأعالي. هل في مسلم لا يقول لا إله إلا الله أجيبوني؟ هل في مسلم لا يقول لا إله إلا الله؟ يعني كل مسلم يقول لا إله إلا الله؟ طيب، وهناك من المسلمين من هو قد عصى وغلبت سيئاته على حسناته، يأتي يوم القيامة تغلو سيئاته على حسناته، إيش هيحدث؟ إما في مشيئة الله، لكن يستحق النار. هناك رجل واحد جاء يوم القيامة وغلبت الحسنات السيئات، حديث السجلات، حديث البطاقة، يعني وضعت سجلات المعاصي ووضعت حسناته فغلبت السيئات على الحسنات. فقبل أن تزول قدمه قيل لك عندنا البطاقة، ما تنفع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال لا ظلم اليوم، أوحى عليه لا ظلم اليوم، فيأخذ البطاقة فيجد فيها مكتوب لا إله إلا الله، فيضعها في الكفة فترجح كفة لا إله إلا الله على كل هذه السجلات. ما كل الناس يقولون لا إله إلا الله، لما المزية عند هذا؟ بعظم القلب، بإخلاص القلب، بنقاء القلب، قلبه يهوي إلى ربه جل في علاه، غلبته شهوته، لكن قلبه قد عمر بحب الله، عمر بالخوف والإجلال من الله جل في علاه. هذا الرجل الذي ظن خاطئا في الله خطأ في الله جل في علاه، وحسب أن الله لا يقدر على أن يجمعه، وجمعه الله جل في علاه لما قال إذا مت أنا فأحرقوني واسحقوني وذروني في المياه، فجمعه الله جل في علاه. قال ما الذي حملك على هذا؟ إن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فجمعه الله جل في علاه فوقف أمامه. قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك. انظر لما امتلأ القلب بخشية الله جل في علاه، وهذه سيئة ليست بعدها سيئة، ده ظن خاطئ في الله جل في علاه، بل ده ضل في باب قدرة الله جل في علاه، هو صفة من صفات الله جل في علاه ضل فيها، ولكن الله جل في علاه جعل هذه الحسنة العظيمة في قلبه من خشية الله جل في علاه أن غفر له هذا وأدخله الجنة. فعظم الثواب وعظم العقاب على القلوب، فعلى المرء أن ينظر إلى الأدواء وإلى الدواء في قلبه فقط، يتفقد القلب. ولذلك قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أكثر عملا، أعوذ بالله، هذا من القرآن؟ لا، قال إيش؟ ليبلوكم أيكم أحسن، والحسن هنا مداره على الإخلاص أو مداره على الرياء والعياذ بالله. إذن عظم الثواب والعقاب يدور على القلب. الفائدة الرابعة، الجناس الناقص. أيوة هما زوالهما ظاهرة جدا، نعم هذا الجناس الناقص. الفائدة الخامسة، إثبات البعث والنشور ووجود أو خلق النار، لأن النار موجودة وأنها عذاب للمتكبرين. طيب السادسة، التنكير يدل على التعظيم، تأخذ من وين؟ الذي جمع مالا، يعني هو ما عنده إلا المال، الدرهم والدينار، الدرهم والدينار، الدينار يحييه والدينار يميته، جمع مالا تفخيم وتكثير المال. وهذا طبعا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان لابن آدم وادي من ذهب لتمنى أن يكون له واديان. الفائدة الأخيرة، فحش الكلام وفحش الفعل مذموم إلا ما استثنى الدليل. وهل الدليل استثنى؟ نعم استثنى الدليل، فإن الله جل وعلا قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني من ظلم واعتدي عليه له أن يرد بنفس الاعتداء، له أن يرد. هل يكون ظالما في ذلك؟ هل يكون قد أتى زورا؟ لا. هل يكون قد أتى إثما؟ لا. هل يعد من الذين أتوا الفحش من الكلام؟ لا. قد قالها أبو بكر وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عندما قال عروة إني ما أرى حولك إلا أوباشا، أو قال في رواية أخرى أشوابا من الناس سيفرون عنك عمن قريب. قال أبو بكر نحن نفر عن رسول الله أمصص بذر اللات، وهذه كلمة ليست بلهينة وشديدة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها لما ردا على الإساءة التي وصلت لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا آخر ما يمكن أن يقال في الفوائد المستنبطة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.